بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ ما معنى قولهم إذا تفاوت في النعومة تفاوتا في ثاني الحال، يعني بعد الطحن؟ الظاهر هذا معنى ثاني الحال، أي بعد صيرورتهما دقيقا، قد يتفاوت في النعومة أحدهما يكون دقيقا أنعم من الآخر. يقول في مسألة التكبير عند رمي الجمار قلتم بالاستحباب مع أنه فعل في بيان الواجب، فما الصارف له من الوجوب إذا لم يثبت الإجماع فقد خالف الثوري؟ التكبير ليس بيانا، إنما قارن البيان، البيان هو رمي بالحصيات، هذا هو بيان رمي الجمار، التكبير شيء زائد على مجرد الرمي. يقول هل الحنطة هي البر؟ نعم، الحنطة والبر والقمح أسماء لشيء واحد، وكذلك السمراء. حصل خلاف في معنى الثمنية، هل معناه كل شيء له ثمن؟ لا، معناه أنه ما جعل ثمنا للأشياء، استخدم ثمنا للبيع والشراء، يصلح ثمنا لتداول الأشياء. يقول إذا بعنا 50 جراما من الذهب ب50 أو 60 من الفضة ما يحصل فيها الغرر، أو هل يحصل فيها الغرر؟ هنا قد تبين الكمية والوزن فلا غرر فيها. ما معنى قول ابن قدامة كالمقلية بالنية؟ المقلية التي قد قليت على النار، والنية التي ما زالت حبا لم يقلى. استلف شخص من آخر 1000 سعوديا، ولما جاء وقت السداد قال لي له ليس عندي إلا بعض المال بالعملة اليمنية، سأعطيك مقابل 500 سعودي والباقي سأعطيك إذا تيسر لي المال. ينوي عن صرف البعض فقط، أما إذا نوى صرف الكل وقدم له بعض المال فلا يجوز، وعليه فيكون الباقي بالعملة السعودية على ما هي عليه، فينويان صرف البعض فقط. يقول طبعة المحلة التي تحيلني إليها موجودة في المكتبة العامة، والأمر فيها سهل لأن رقم المسألة مشترك في أكثر الطبعات، أكثر الطبعات نحن نعزو إلى رقم المسألة، ورقم المسألة لا يختلف في أكثر الطبعات. يقول ذكرتم أنكم تراجعون قول ابن عبد البر الذي مر علينا صفحة 456، أي ما يتعلق بهذه المسألة بيع الشيء الجزاف، هو حتى ابن عبد البر نقل ذلك، راجعنا أيضا في التمهيد، فالأمر كما هو مذكور هنا أيضا، أن أكثر العلماء أجازوا بيع الذهب بالورق جزافا، وذكروا أيضا لا قلنا التمهيد الاستذكار، وزاد أيضا الأوسط ابن المنذر في الأوسط نقل نفس ذلك، الأوسط أيضا ابن المنذر في الأوسط كذلك الجزء العاشر 193 ينقل عن الأكثر، أكثر علماء جواز بيع الذهب بالورق جزافة، ولا كل ما زال في النفس شيء من ذلك لأن الغرر حاصل عدم معرفة المقدار، وكأنهم نظروا إلى أنه يراه مثلا أمامه. ومالك عندنا في المسألة متقدمة منع بيع الدنانير بالدراهم مجازفة، وأجازه في التبر والحلي، فكما أنه يمنع في الدنانير والدراهم يمنع أيضا في الحلي لعدم معرفة الوزن، عدم معرفة الوزن، والغرر حاصل والله أعلم. يقول إذا كان هناك 10 كيلو من حنطة ومن حنطة أخرى 10 كيلو، ثم اختلف بعد الطحن في الوزن. إذا كان كيلهم قبل الطحن واحدا فما يضر اختلافهم بعد الوزن. قد عرف أن هذا صاعان مثلا وهذا صاعان قبل الطحن، وبعد الطحن جاء أحدهما 10 كيلو والثاني يأتي أكثر أو أقل. وإذا كان وزنهم قبل الطحن واحد فالغالب أنه يأتي بعد الطحن أيضا نفس الوزن، إلا إذا كان تناثر بعيد أو كذا. الوزن ما يختلف في الغالب. يقول: اشتريت ثلاجة من أخ ب150,000 بالتقسيط، وأخذها الأخ من المحل ب100,000، وفعل ذلك بعد ما طلبت منه ذلك، أن اشتري لي هذه الثلاجة وأنا اشتريها منك. هذا ما يجوز، هذا مثل فعل البنوك الآن يتحيلون على الربا بهذه الطريقة. يقول: اذهب وخذ السيارة التي تريد. يبعثون مندوبا معهم إلى السوق، يقول: أريد هذه السيارة. يقولون: خلاص سنشتريها لك، سنشتريها نحن بمليون ونبيعها لك بمليون ومئتين ألف. هم ما يريدونها ولا يريدون تملكها، اشتروها لفلان. وهذا الأخ مثل ذلك، هذا حيلة على الربا، ما يجوز. أخذنا في الدرس السابق مسائل متعلقة بالربا، بيع الحنطة والدقيق ببعضها. ماذا خرجنا في بيع دقيق الحنطة الحب بالدقيق بدقيقها، بر بدقيق البر؟ يعني الآن هل يجوز أن نبيع صاع بر بصاع دقيق من نفسه؟ ما يجوز صاع بصاع. لماذا؟ لأن التماثل غير موجود، فالدقيق بعد طحنه، الحب بعد طحنه ينتشر فلا يحصل التماثل. فإذا علف التماثل بالوزن علم أن هذا بعد الطحن يأتي 2 كيلو، وهذا يأتي 2 كيلو، فيجوز الصاع من هذا بصاع من هذا، لكن يعتبرون ماذا؟ الوزن. أعطيني 2 كيلو من الحب وأعطيك 2 كيلو من الدقيق. وقد يكون 2 الكيلو من الدقيق يأتي مثلا صاعين، قد يأتي صاعين وقد يساوي صاعين، ومع ذلك الاعتبار بالوزن هنا فإنه يحصل به التماثل. فإذا كان وزن البر من أصله مختلف، الصاع من هذا يساوي كيلو والصاع من الآخر يساوي 2 كيلو، البر نفسه الوزن نفسه يختلف، الجنس مختلف، البر نوع آخر والبر من نوع آخر، هل يصلح أن يبيع صاع بصاع أو كيلو بكيلو؟ يعني العبرة بالكيل، الشرع حدد الكيل صاع بصاع، وهذا اختلف الكيل واختلف الوزن، فلا يعتمد لا على الكيل ولا على الوزن. هنا يباع بالدراهم والدنانير أحوط. وصلنا إلى المسألة الخامسة أو الرابعة. خامسة، طيب أضيف إلى الرابعة بعض المراجع. الأوسط لابن المنذر، المسألة الرابعة. الأوسط لابن المنذر الجزء العاشر 211. الأوسط لابن المنذر الجزء العاشر صفحة 211، والبيان في مذهب الشافعي الخامس 219. البيان الجزء الخامس صفحة 219. قال: المسألة الخامسة بيع الدقيق بالخبز. من يجيب؟ هل يجوز أن تعطيني نصف صاع من الدقيق وأعطيك خبزتين؟ يجوز. لماذا؟ نفس الدقيق نفسه، هو الخبز هو من ذاك الدقيق، من نفس الدقيق، ينتقل إلى نوع آخر بالصناعة، إضافة الماء والملح وغيرها، انتقل إلى جنس آخر صار خبزا. قال مذهب مالك وأبي ثور والظاهرية وأبي حنيفة جواز ذلك، لأنه عند الأولين قد صار جنسا آخر. الأولين مذهب مالك وأبي ثور، أما الظاهرية أيضا حتى هم عند الأولين. طيب، وعند أبي حنيفة لأنه جنس ربوي خلط مع غيره، وحنيفة يقول قد صار مخلوطا، وعنده إذا خلط الشيء الربوي بشيء آخر جاز بيعه، ستأتي في المسألة التي في الحديث القادم. إذا خلط الربوي مع آخر جاز بيعه عند أبي حنيفة. والصحيح أن السبب الجواز ومصيره بالصنعة جنسا آخر، والله أعلم. طيب، مذهب مالك وأبي ثور وأبي حنيفة جواز ذلك، وقال بالجواز أيضا الليث وإسحاق والثوري، وقال بالجواز أيضا الليث وإسحاق والثوري. ومذهب الشافعي وأحمد عدم الجواز، ومذهب الشافعي وأحمد عدم الجواز، جعلاه جنسا واحدا. مذهب الشافعي وأحمد عدم الجواز جعلاه جنسا واحدا. وقال بذلك أيضا عبيد الله بن الحسن العنبري. الشافعي وأحمد وعبيد الله بن الحسن على عدم الجواز. السبب عندهم أن الدقيق، أن الخبز أصله دقيق فهو جنس واحد. السبب عندهم أن الخبز أصله من الدقيق فهو من جنسه. والصحيح الله أعلم مذهب مالك وأبي ثور وإسحاق والثوري أنه صار جنسا آخر فجاز بيعه مع التفاضل ومع النسيئة، جاز بيعه بالتفاضل والنسيئة. أضف إلى المراجع التمهيد لابن عبد البر الجزء 19 184 و186 184 إلى 186، والأوسط لابن المنذر العاشر 211 211. بيع الخبز بالخبز، نسلي بعدهم. قال المسألة الثالثة بيع الخبز بالخبز، هذا الخبز يدخل في الأصناف، على تعليل من يدخل؟ على تعليل من؟ الشافعي ماذا علل الربويات؟ بالطعم، بالطعام، الخبز من الطعام، عليه فلا يجوز عند الشافعي أن يباع خبزة بخبزتين أو خبزة بخبزة مع التنسية، ما يصلح عنده. قال مذهب الظاهرية وأبي حنيفة الجواز تماثلا أو تفاضلا، سواء كانت مثلها أو أفضل منها. وتعليل الظاهرية أنه قد صار جنسا غير الأجناس الربوية، وتعليل أبي حنيفة بأنه خلط بغير الربوي كما تقدم. تعليل الظاهرية أصح. قال ومذهب أحمد ومالك الجواز بشرط التماثل، وعند أحمد التماثل بالوزن، وعند مالك بالتحري، يعني يتحرى أن يكون مثله ولو اختلف الشيء اليسير فلا يضر. عند أحمد لابد أن يكون الوزن واحدا، يعني جعله من الأصناف الربوية، لأنه عند أحمد ومالك أصله ماذا؟ وعند أحمد، عند أحمد أصله من جنس الدقيق. قال وقال بقول مالك الأوزاعي وأبو ثور. لماذا مالك في الصورة الأولى من أباح أجاز، في هذه الصورة منع؟ من يجيب؟ مالك في الصورة الأولى بيع الدقيق بالخبز أجاز، وهنا ما أجاز إلا بشرط التحري تحري التماثل، يعني صار عنده جنسان الدقيق غير جنس الخبز، وهنا صار عنده ما زال جنس واحد، فلا بد من التحري من تحري التماثل. وقال بقول مالك الأوزاعي وأبو ثور. طيب على قول الظاهرية وأبي حنيفة هل يجوز النسية؟ خبزة بخبزتين أو خبزة بخبزة إلى بعد أسبوع، أعطيك الآن خبزة أعطيك بدلها، تعطيني خبزا وأعطيك بدلها بعد ثلاثة أيام أسبوع، هذا قول الظاهرية وأبي حنيفة. نحن الآن أخذنا المذهب الأول مذهب الظاهرية وأبي حنيفة، الجواز تماثلا أو تفاضلا، ولا يجوز التأخير على هذا القول. نعم، لأنهم أخرجوا من الإقناس الربوي وهو الصحيح، يعني ممكن نضيف هنا أو نسيئة، تماثلا أو تفاضلا أو نسيئة أو نسيئة حتى تكون شاملة للنوعين. طيب على القول الثاني مذهب أحمد ومالك، هل يجيزون النسيئة على قولهم؟ مقتضى قولهم جواز النسيئة أو منعها؟ ما هو المقتضى قولهم؟ نعم أحسنتم، نعم المنع، لأنه اشترط التماثل، لكن أحمد جعل التماثل بالوزن ومالك بالتحري، فعلى القول على يفهم من هذا أنهم أجروهم أجر الربويات، وعلى هذا القول فلا يجوز النسيئة في ذلك، مقتضى قول أحمد ومالك عدم النسيئة عدم جواز النسيئة. قال ومذهب الشافعي المنع مطلقا، يعني حتى ولو كانت خبزة بخبزة، لماذا؟ سيأتي، يعني عنده التفاوت لا يمكن معرفة التماثل، أن خبزة قد تزيد قليلا وتلك تنقص قليلا، مع أنه لو اعتبر الوزن كأحمد كان أقرب، لكن منع مطلقا. قال ومذهب الشافعي المنع مطلقا إلا أن ييبس ويدق دقا ناعما ويباع بالكيل، لأن العبرة عنده في التماثل ماذا؟ الكيل. والشافعي كما تقدم على المسألة السابقة لم يعتبر الوزن في جميع الحالات، إلا أن يبس ويدق دقا ناعما ويباع بالكيل، ففيه قولا، يعني في هذه الحالة للشافعي قولا، قول بالمنع وقول بالجواز، يعني بعد أن يدق وينعم ويباع بالكيل ما زال أيضا له فيه قولا، لأنه مكيل يجب التساوي فيه وتعذر كيله فتعذرت المساواة فيه فلم يجز بيعه. إذن الأشهر في مذهب الشافعي أو مذهب الشافعي والمن، وإذا كان يدق وينعم ويباع بالكيل فله فيه قولان، قول بالجواز وقول بالمن. القول الأول هو الصحيح، الجواز تماثلا تفاضلا نسيئة، مذهب الظاهرية وأبي حنيفة. وقال بقول الشافعي في المن عبيد الله بن الحسن العنبري، راجع الأوسط لابن المنذر العاشر 212، الأوسط لابن المنذر العاشر 212. قال تنبيه إذا اختلف الدقيق أو السويق أو الخبز بأن كان أحدهما من البر والآخر من الشعير جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا، يعني حتى عند الذين منعوا في الصورة المتقدمة إذا كان من نفس الدقيق الخبز من نفس الدقيق، فإذا كان الخبز خبز شعير بخبز من البر هل يجوز أن يفاضل بينهما أو لا بد من التساوي؟ نعم لا يشترط التساوي، يجوز أن يكون متفاضلا. طيب وعلى قول أحمد ومالك الشافعي هل يصح أن يؤخر أو لا بد من التقابض بيع خبزة من الشعير بخبز من البر؟ على قول أحمد ومالك الشافعي لا بد من التقابض، وهذا القول أول الظاهر أبي حنيفة هل يجوز؟ لا يجوز لأنه خرج عن جنس الربوية. قال وكذلك حب الشعير مع دقيق البر أو حب البر مع دقيق الشعير أو سويقه أو خبزه والله أعلم. هذا واضح إنما نبهنا عليه حتى يعني تتنبه إلى أن المقصود الخبز بالخبز أي من جنسه. إذا أحسن تقيد المسألة المسائل السابقة الذي يبيع الدقيق بالخبز من جنسه يعني إضافة أحسن حتى يتضح أكثر بيع الخبز بالخبز من جنسه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل رواه مسلم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عام سواء مع أن سبب القصة أنه وجد فيها أكثر مما دفع فبعضهم أخذ بالسبب وقالوا يمنع إذا كان الذي يجده في السلعة أكثر مما دفع. والصحيح عموم الأخذ بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن اشترى قلادة فيها ذهب وفيها خرز بعض الروايات فيها جوهر كأنه شيء آخر غير الذهب فصلها بعد أن فصل أخذ الذهب وحده ووزنه فإذا هو أكثر من 12 دينار فقال عليه الصلاة والسلام لا تباع حتى تفصل. استفاد العلماء من هذا الحديث على أن الذهب إذا خلط بسلعة أخرى أو بما أو بيع بشيء آخر فأيضا اشترط التماثل لا يباع الذهب إلا بنفس ذهبا بنفس ما دفعه نفس الوزن والسلعة الأخرى تفصل لابد من فصلها. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما شيء آخر من غير جنسه أو معهما كليهما دينار وكتاب بدينار وكتاب آخر أو دينار بكتاب بدينار فقط أو بدينارين دينار وكتاب بدينارين. وسيأتي تمثيل الفقهاء مد عجوة ودرهم بدرهمين. قال النووي رحمه الله في شرح حديث الباب وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره أي يخلط بالذهب شيء آخر بذهب حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهبا يعني الذهب يباع بيعا خاصا به بنفس الوزن ويباع الآخر بما أراد سواء أراد يبيع بذهب بدنانير بدراهم بأي شيء لكن يبين الذهب لا بد أن يفصل الذهب. وفي حالة إذا لم يريد أن تفصل القلادة ما يريد أن يفصلها كيف يشتريها معي قلادة ما أريد أن أفصلها من الذهب فكيف أشتريها اشتريها بدراهم فضة أو نقود أموال ورقية أما شراءها بذهب لابد من الفصل إذا اشتريتها بنفس جنسها. إذا كانت القلادة من الفضة هل يجوز أن أشتريها بذهب بدون فصل؟ نعم يجوز. فإذا أردت أن أشتريها بدراهم هي من الفضة أريد أن أشتريها بدراهم هل لابد من الفصل حتى يتبين الوزن؟ لابد حتى يتبين الفضة بالفضة وزنا بوزن من رفع يده أين يكون الجزار؟ ها لا الجزاف المقصود كوم أو كذا، أما هذا معلوم وزنها مع ما فيها من الحلي، وأيضا مقدارها يتميز بنظره. الله أعلم. قال النووي رحمه الله في شرح حديث الباب، وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب وزنه ذهبا ويباع الآخر بما أراد. وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات، بل لا بد من فصلها، وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولا قليلا أو كثيرا، وكذلك باقي الربويات. وهذه المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم المعروفة بمسألة مد عجوة. ما معنى مد عجوة؟ نعم المد، ما معنى المد؟ يعني الصاع أربع أمداد، يعني المد حفنة الكفين سمى مد. مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، يعني أعطيك الآن مد عجوة ومعه درهم وتعطيني مدين من العجوة التي عندك. وهذا لا يفعل غالبا إلا مع تفاضل العجوة، مثلا عندك عجوة من نوع جديد وعنده من نوع قديم، فأقول لك سأعطيك عجوة مد عجوة ودرهم وتعطيني مدين من العجوة التي عندك. ما هي العجوة؟ نوع من أنواع التمر، وهو أفضل أنواع التمر في المدينة. طيب الآن هل يجوز هذا الآن؟ لماذا؟ لأن التمر بيع بجنسه مع عدم التماثل، باعه مدين من التمر بمد فقط مع شيء آخر فما حصل التماثل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا بمثل كيلا بكيل، وهنا ما حصل التماثل. قال وصورتها بيع مد عجوة ودرهما. صورتها بيع مد عجوة ودرهما بمد عجوة. وصورتها بيع مد عجوة ودرهما، درهما معطوف على المحل، وإلا مد مضاف درهما يكون، لكن كان معطوف على المحل بحيث أنه معطوف على مفعول به. بيع مد عجوة ودرهما بمدة عجوة أو بدرهمين، مثلا عندك درهمان وعندي درهم أزيدك مع الدرهم مد عجوة، هل حصل التماثل بالدراهم؟ ما حصل. فما هو الحل في هذا؟ يميز كم سعر العجوة وكم ثمن الدرهم بالدرهم مثلا بمثل، والدرهم الثاني إذا رضي أن يبيعه المد عجوة بدرهم فقط فلا بأس يفصل، لا بد من الفصل. وهو قد لا يرضى بالفصل، يقول إنما بعتك إلا لأنك ستجمع، أنه سيجمع بين هذا وهذا. قال لا يجوز هذا الحديث، وهذا منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه وجماعة من السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم المالكي. وقال طيب انتهى القول أولا، وقال به أيضا ابن المنذر في الأوسط أنه لا يجوز لحديث الباب، قال به أيضا ابن المنذر كما في الأوسط الجزء العاشر صفحة 188 وما بعدها، العاشر 188 وما بعدها. قال وقال أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا بدونه. التعليل عندهم قالوا يجوز بأكثر، مثلا يشتري القلادة المذكورة في الباب، مثلا كانت القلادة فيها مثلا 10 جرامات من الذهب مثلا، يشتريها 15 جراما، فالعشرة تكون مقابل 10 والخمسة زيادة لما بقي، ما بقي من الأمور الأخرى. هذا معنى قول أبي حنيفة والثوري والحسن بن صالح أنه لا يشتري إلا بأكثر من أجل الذهب يقابل الذهب، وما زاد يكون مقابل المواد الأخرى. وقال مالك أصحاب آخرون يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب، فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. يعني قالوا إذا كان السيف أو الآنية أو شيء من ذلك محلى بذهب لكن الذهب أقل من الثلث فلا بأس، وإذا كان يساوي ثلث المال فلا يصلح، بشرط أن يكون الذهب تابعا وليس مقصودا، وهذا أيضا في نظر حديث عام يشمل الثلث وأقل وأكثر. وقال حماد بن أبي سليمان يجوز بيعه بالذهب مطلقا سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثر، هذا مخالفة صريحة لحديث الباب لعله لم يبلغه، وهذا غلط مخالف لصريح الحديث. واحتج أصحابنا بحديث القلادة، من القائل احتج أصحابنا؟ النووي. من هم أصحابه؟ الشافعية. واحتج أصحابنا بحديث القلادة وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها أكثر من 12 دينارا وقد اشتراها ب12 دينارا، قالوا ونحن لا نجيز هذا، وإنما نجيز البيع إذا باع بذهب أكثر مما فيها، فيكون ما زاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز ونحوه مما هو مع الذهب المبيع فيصير كعقدين، لكنهم عقدوا عقدا واحدا والبيع بيع واحد ولا بد من الفصل. قال عليه الصلاة والسلام لا تباع حتى تفصل، إذا أحب أن لا يفصل فيشتريها بعملة أخرى بدراهم بالورق أو بماذا أو بأوراق مالية. أما أن يشتري من نفس جنس الذهب ذهب ويشتريه بذهب فلا بد من التماثل ولا تباع حتى تفصل. قلت ثم استدل على بطلان هذا القول قول أبي حنيفة بتعليل النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل. قلت قول أبي حنيفة في هذه المسألة هو رواية عن أحمد ورجحه شيخ الإسلام وابن عثيمين، يعني شيخ الإسلام وابن عثيمين أخذوا بهذا القول لكن اشترطوا سيأتي، ورجحه شيخ الإسلام وابن عثيمين ولكن شيخ الإسلام ولكن شيخ الإسلام وتبعه ابن عثيمين اشترط أن تكون الزيادة في المفرد تقابل الشيء الآخر، وهذا القول صار له وجه. مثلا الزيادة الأخرى قيمتها دينار إذا اشتريتها بالسوق، الخرز مثلا القلادة مثلا فيها خرز، هذا الخرز لو فصل سيأتي قيمته دينار، وفيها مثلا 12 دينار والخرز الآخر بكم بدينار، فكم يعطيه على هذا القول؟ 13 دينار. هذا هو قول الشيخ الإسلام، يقول لابد أن تكون الزيادة الأخرى معروفة ثمنها بحيث يعطيه نفس الثمن الموجود في الأسواق، لكن مع ذلك الأخذ بالحديث أولى لا تباع حتى تفصل ويعقد لكل منهما بيعا آخر، وإلا فله مخرج من ذلك بأن يصرف الدنانير بدراهم، يذهب ويأتي بدراهم ويشتري الحلي بأي ثمن يريده من الدراهم. وأما بنفس بنفس الذهب، الذهب بذهب أو الفضة بفضة، فلا بد من الفصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولكن شيخ الإسلام وتبعه العثيمين رحمه الله اشترط أن تكون الزيادة في المفرد تقابل الشيء الآخر، فلو بيع عنده صاع من البر ودرهم بدرهمين، وكان ثمن الصاع من البر عبارة عن درهم، فهو يجز ذلك. مثلا الصاع من البر سعره درهم، صار مثل لو باع درهمين بدرهمين، يكون الدرهم مقابل الدرهم والدرهم الثاني مقابل الصاع. لكن لو كان الصاع يباع بنصف، ما الحكم عنده؟ لا يجوز، لأن هذه حيلة على التفضيل بالدراهم، صارت حيلة على التفضيل بالدراهم، والدراهم لا يجوز التفضيل بينها، الدرهم بالدرهم. فلو بيع عنده صاع من البر ودرهم بدرهمين، وكان ثمن الصاع من البر عبارة عن درهم فهو يجوز ذلك، لأن الدرهم مقابل الدرهم والدرهم الآخر مقابل الصاع، لأن ثمنه درهم، فالزيادة من قبل المشتري تقابل الصاع من قبل البائع. أما لو بيع عنده صاع من البر ودرهم بخمسة دراهم، الآن الصاع ما سعره إلا درهم، ولن كم زاد دراهم؟ أربعة. يقول شيخ الإسلام هذه حيلة على التفضيل الدراهم، أدخل الصاع حيلة. وأما لو بيع عنده صاع من البر ودرهم بخمسة دراهم وسعر الصاع درهم فهو لا يجوز ذلك، لأن الصاع سيكون مقابل أربعة دراهم، فهذا يدل على أن هناك حيلة. فشيخ الإسلام يقول بقول الحنفية: لكن بشرط أن تكون الزيادة في مقابل الشيء المخلوط. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 29 صفحة 451 وما بعدها. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 29 451 وما بعدها. قلت مذهب الجمهور والصواب وعدم جواز ذلك، وهو فتوى اللجنة الدائمة أنها لا تباع حتى تفصل، وهو فتوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز وعضوية آل الشيخ والغديان والفوزان وبكر أبو زيد رحمه الله، ويدل عليه عموم الأحاديث مثلا بمثل، سواء بسواء، وزنا بوزن. أحاديث القلادة يحتمل فيه ما ذكره النووي، ويحتمل أنه منع من ذلك لأنه كان جاهلا بمقدار الذهب فيها، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فيما يشترط فيه التماثل. تنبيه: قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن باع ما فيه الربا بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به إلا أنه غير مقصود كدار مموه سقفها بالذهب جاز، ولا أعلم فيه خلافا. يعني أنت الآن تريد أن تشتري دارا، هذا الدار في بعض سقفها شيء قليل من الذهب، هذا شيء يسير جدا بالنسبة لثمن الدار، فلا أحد يمنع من ذلك أن تشترى الدار بالدنانير، لأن هذا تبع فقط ليس مقصودا، وهو شيء يسير أيضا جدا عند، فهذا هو مقصودهم بهذا التنبيه. قلت: وقد خالف بعض الشافعية فيما إذا كان التمويه بحيث إذا نحت يخرج منه شيء، يعني يكون شيء له قيمة كبيرة، فقالوا لا يصح، ولا صح عندهم صحة البيع، يعني الأكثر من الشافعية أجازوا كالجمهور. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.